جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في بيان في الحديث الأول، وقد ذكرنا في الجلسات في الجلستين السابقتين بيان لمعنى الكتاب العقل والجهل، وأنه ما المقصود من كلمة العقل، ووجه المقابلة بين العقل والجهل في كلمات الشيخ الكليني. وكانت النتيجة أن المقصود من العقل بحسب ظاهر عبارته رحمه الله تعالى، أو بحسب ما جاء في الأحاديث المذكورة في الكتاب، وبحسب ما جاء في كتب اللغة وفي الاستعمال العربي لكلمة العقل والجهل، أن المقصود من العقل ليس القوة المدركة فقط، لا أقل. العقل يطلق، كما يطلق على القوة المدركة يطلق على القوة العمالة التي تقتضي الاتزان، كما أن الجهل يطلق ويراد منه ليس عدم العلم، بل يقصد منه السفاهة وعدم الاتزان وعدم الروية والخفة. واستشهدنا على ذلك بجملة من الاستعمالات العرب وجملة من الآيات القرآنية وبعض الروايات. فعلا ما أريد التنبيه عليه فقط أن الشيخ الكليني، يعني يمكن لنا أن نعطي شواهد على أن الشيخ الكليني ملتفت لهذا المعنى، وأن هو يريد من العقل ليس معنى القوة المدركة. لا نقول بأن العقل لا يطلق على القوة المدركة، لكن لا أقل لا ينحصر العقل بالقوة، إطلاق العقل على القوة المدركة. شيخ الكليني رحمه الله تعالى سوف يأتي إن شاء الله عندما نقرأ أحاديث الباب تطبيقات لمعاني العقل. كل مورد نبين أنه لماذا أوضح في هذا الحديث مثلا أنه معنى العقل على القوة التي تقتضي الاتزان، القوة العمالة، وأنه لا يناسبه كثيرا حمل الرواية على أن المقصود القوة المدركة. لكن ملفت للنظر الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب. في الحديث الخامس هي رواية الحسن بن جهم، سندها معتبر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن عندنا قوما لهم محبة وليس لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول. فقال: ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. كما ترون هذا الحديث ما في داخله أي كلمة عقل، فيه تعبير ماذا؟ تعبير العزيمة وتعبير واستشهاد الإمام بقوله تعالى: أولي الأبصار. فذاك يتكلم عن العزم، عن الإرادة، عزم الإرادة، القوة النفسانية التي تقتضي ضبط الأمور، هي العزيمة بالأخير، كما يأتي بيان أكثر إن شاء الله في ذلك الحديث. فالشيخ الكليني جعل في ضمن كتاب العقل والجهل حديثا ما في ذكر أي إشارة لقوة مدركة، فقد ذكر فيه فكرة ماذا؟ أن شخص له عزم، له إرادة، له قوة تقتضي الاتزان أو لا. فقال له الإمام عليه السلام: ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا من شواهد أن الشيخ الكليني ملتفت لهذا المعنى، وأنه يريد ملتفت لمعنى العقل بما نريده نحن، وإلا ما جعل هذا الحديث في ضمن أحاديث الباب فعلا، ولا لم يرد في هذا الحديث كلمة العقل لا من قريب ولا من بعيد. وحمل العزيمة على قوة مدركة واضح البطلان، العزم ليس قوة مدركة، العزم هو قوة عمالة التي تقتضي الاتزان في النفس فعلا. وعلى كل، وردنا نحن فعلا في الحديث الأول اللي هو كان سنده أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، قلنا أن هذا التعبير ليس من نفس الشيخ الكليني بحسب الظاهر، هذا من النساخ أو من من قرئ عليه الكتاب مثلا، كابن قلوي أو أبو غالب الزراري أو غيرهم مثلا، هو الذي يقول أخبرني أو أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، فتكتب بعد ذلك في النسخ ويتداولها النساخ بعد ذلك فتصبح ثابتة، وإلا الكليني لا يقول أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب. قال: حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار. طبعا هذه حدثنا عدة من أصحابنا، أمس كمان بينا أن التعبير بعدة أصحابنا هي طريقة من طرق اختصار الأسانيد لمن يريد أن يكتب السند كاملا في كل الموارد. أنه قلنا سابقا بأنه في طريقتين بكتابة الأسانيد، طريقة اللي هي الاتكال، هي نقل الأحاديث من الكتب، والاتكال على المشيخة أو على الفهارس في بيان الأسانيد إلى تلك الكتب. وعندنا طريقة الشيخ الكليني رحمه الله اللي هو ذكر الأسانيد كاملة، لكن بما أن ذكر الأسانيد كاملة قد يكون متعبا دائما، فيحصل هناك شيء من الاختصار عن طريق التعليق أو التحويل أو الإضمار أو الإشارة. وإحدى الطرق لبيان أو إحدى الطرق للاختصار الأسانيد ذكر العدد فعلا، فتعبيره قال حدثني عدة من أصحابنا طريقة من طرق الاختصار. وحينئذ طبعا هذه المسألة كما ذكرنا أيضا أمس، هذه الطريقة اتبعها الكليني على بحسب إحصاء محققي كتاب طبع دار الحديث، هي 3000 وموردين ورد فيها ماذا؟ ورد فيها التعبير بعدة من أصحابنا فعلا، ذكروا أنها روايات كثيرة بلغت بإحصائنا 3000 وحديثين. طبعا العدد ثلاث أقسام، قسمان: عدد نقل العلماء القدماء أو من تأخر عنهم بمقدار أن الكليني فسرها، هي العدد الثلاثة، العدة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، والعدة إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والعدة إلى سهل بن زياد. وهناك عدد سبعة لم تفسر في كلمات الشيخ الكليني، اللي هي عدة من أصحابنا عن عبد الله البزاز، عن جعفر بن محمد، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن عيسى. طبعا النظر إلى العدة في أول السند، مو النظر إلى العدة في وسط السند. بعض الأحيان قد يرد عبارة ماذا، يعني بعض الأسانيد في الكافي ورد عبارة، على ما بذهني ورد عبارة عدة من أصحابنا في وسط السند، ما لنا علاقة بهذا، نحن كلامنا عن العدة في أول السند فعلا. على كل حال، 7 عدد لم تفسر، وثلاثة عدد فسرت. إذا طبعا الدعوة أن النجاشي أو العلامة الحلي عندما فسروا العدة فسروها على أساس حدسي بعيد جدا، هو لا إشكال بأنه نقل ماذا؟ نقل حسي مطابق للواقع الخارجي لمن يقرأ أسانيد الشيخ الكليني. يعني يمكن واحد يسوي قراءة لأسانيد الشيخ الكليني حيث أبرز السند عن أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد أو عن سهل بن زياد في الموارد التي أبرز السند من دون أن يقول عدة، ويطابقها مع ماذا؟ مع التفسيرات للعدة المذكورة في كلمات النجاشي العلامة الحلي، فيرى التطابق الكبير ما بينهما فعلا، ما بين ما فسروه وما بين ما أبرزه شيخنا الكليني رحمه الله تعالى. فالوثوق بهذا ما نقلوه قريب جدا، وإذا وثقنا فعلا بما ذكره العلامة والشيخ النجاشي في مورد أحمد محمد بن عيسى، بس الشيخ النجاشي ذكره، إذا وثقنا بذلك تكون حلت المشكلة. سبب في ذلك أنه صحيح أن الشيخ الكليني ذكر العدد إلى 10 رواة، وثلاثة فسرها وسبعة لم يفسرها، لكن هذه السبعة بالنسبة لتلك ليست بشيء، لا تشكل 1%. يعني الشيخ الكليني بحسب ما أعرفه، بحسب تتبعي للمسائل، مثلا عن عبد الله البزاز له مرة واحدة يروي عنه في كتاب الكافي كاملا، عدة من أصحابنا عن عبد الله البزاز، لم يذكر أصلا عدة من أصحابنا عبد الله البزاز إلا في مورد واحد. مثلا في جعفر بن محمد أيضا كذلك ذكر مرة واحدة، في سعد بن عبد الله الأشعري الكمي ذكر في موردين، في عدة من أصحابي عن الحسين بن حسن بن يزيد ذكر مرة واحدة، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر أتصور أيضا ذكر مرة واحدة، صالح بن أبي حماد ذكر مرتين، محمد بن عيسى ذكر مرة واحدة. فإذا تحصوا كل هذه العدد يطلع 9، يعني 9 روايات فقط. يعني إذا كان 3000 وحديثان هي العدد، و9 غير مفسرة، والباقي كله ماذا؟ مفسر، لأنه غالب العدد تكون إما لسهل بن زياد، وإما لأحمد بن محمد بن عيسى، وإما لأحمد بن محمد بن خالد. طبعا في بعض الأحيان قد يشتبه عليك الأمر ما بينهما، ما بين أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى، باعتبار بسيء العدة عن أحمد بن محمد، فبعض الأحيان تستطيع أن تشخص على أساس المروي عنه، ومرة لا تستطيع أن تشخص على أساس المروي عنه باعتباره مشتركا بينهما، فلا تستطيع بعض الأحيان تحدد بالدقة هذه عدة عن أحمد بن محمد بن عيسى أم أنها عدة عن أحمد بن محمد بن خالد. بس على كل حال، إذا واحد قرأ الأسانيد المطروحة، يعني قرأ العدد، سوف يجد، يعني إذا قلنا 3000 وعدتين 3000 ومرتين ذكرت كلمة العدة، احذف منها 9 اللي هي بصير حيثا العدد 2900 مثلا و 93 او 94 93 او 92 93 بتصير ماذا؟ العدد التي فسرت، و9 فقط هي التي لم تفسر. وهذا واضح جدا انه رقم بسيط جدا، فلذلك من عولجت المشكلة من الرأس تكون إذا قابلنا ما فسر به النجاشي والعلامة الحلي رحمهما الله تعالى. وإن أبيت عن ذلك ورفضت هذا أن تقبل شهادة العلامة الحلي أو الشيخ النجاشي رحمهما الله تعالى، يمكن علاج المسألة على أساس ما عالج به العلماء إشكالية الإرسال عن غير واحدين. أنه بس يقول العالم عدة من أصحابنا، يعني هناك ثلاثة فصاعدا أو أربعة أو خمس رواة. هذه الرواية عن ثلاثة أربعة، هناك طريقتان لعلاج ضعف السند فعلا، أو دعوى الإرسال أو عدم وضوح من هو المروي عنه. الطريقة الأولى أن يقال بأنه عندما يروي راو عن ثلاثة أربعة عن شخص ثالث، هذا عادة هناك استفاضة ووثوق، يعني عندما يقول الشيخ الكليني هكذا عبارة عدة من أصحابي عن أحمد بن محمد، من الواضح جدا أن عدة من أصحابي عن أحمد بن محمد، هناك أربع أشخاص رووا عن أحمد بن محمد، فالسند بالنسبة للشيخ الكليني ثابت عن طريق الاستفاضة، يعني كون أحمد بن محمد قد ذكر هذا الكلام ثابت عند الكليني بالاستفاضة والوثوق، والوثوق يكون حينئذ حجة. فحينئذ يمكن لنا أن نعالج إشكالية عدة من أصحابنا أو غير واحد، هي إشكالية المطروحة أكثر في بعض الكلمات، حتى لو وقعت في وسط السند، على أساس أن عدة من أصحابنا هي عبارة عن جمع، وهذا الجمع يقتضي الثلاثة فصاعدا، فحينئذ إذا روى شخص عن عدة من أصحابنا فقد روى سندا مستفيضا، والأسانيد المستفيضة توجب الوثوق. إذا لم تقبل هذه الطريقة، هناك طريقة أخرى، هي طريقة النظر إلى الرواة الأجلاء. يعني إذا كان راوي من الرواة هو من الرواة الأجلاء، أغلب مشايخه كانوا ممن ثبت وثاقتهم، وهناك له مشايخ آخرون لم تثبت وثاقتهم. طبعا أغلب مشايخه ثبتت وثاقتهم وثبتت كثرة روايته عنهم فعلا، والباقيين هذه العلاقة بحساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات لا يدخل فيها فقط العدد المشايخ، يدخل فيها أيضا كثرة الاستناد إلى من أثناء الرواية فعلا. فهو ثبتت أن هذا الراوي كثير الاعتماد على المشايخ الثقات في مقام الرواية، وهناك اعتماد له مقدار معتد به على أشخاص ليسوا لم يوثقوا مثلا في كتب الرجال. بحساب الاحتمالات أن يجتمع ثلاثة من أولئك كلهم غير موثقين، هذا يكون عادة ماذا؟ احتمال ضئيل جدا فعلا، باعتبار أن الكثرة في تلك الجانب فعلا. وهذا تستطيع أن تطبقه على الشيخ الكليني بأن تحصي أن الشيخ الكليني في غالب أسانيده على من اعتمد؟ اعتمد على محمد بن يحيى العطار، على علي بن إبراهيم بن هاشم، أنا ما أدري إذا هذان الشخصيتان لعلها يعني على مستوى التصريح لعله ثلث الكافي عنهما، وعلى مستوى العدد لعله يتجاوز النصف يعني فعلا. فإذا رأيت أن الكافي في غالبه يروي الكليني في غالب الكافي عن مشايخ الثقات، احتمال أن يجتمع في كلمة عدة من أصحابنا ثلاثة من الضعفاء، هذا أمر بعيد جدا، نظير ما ذكروه عندما يقول ابن أبي عمير عن غير واحد، فإن هناك العلماء الذين يقبلون مراسيل ابن أبي عمير ما عندهم مشكلة، من لا يقبل مراسيل ابن أبي عمير تجاوز المشكلة بهالطريقة، قال ابن أبي عمير صحيح أنه روى عن من ثبت ضعفه مثلا كوهب بن وهب أو غيرهم، أو علي بن أبي حمزة البطائني أو غيره، لكن ابن أبي عمير غالب رواياته عمن ثبتت وثاقته فعلا. فكون المقصود من غير واحد ثلاثة كلهم من الطائفة الثانية هي قليلا ما يستند إليه، هذا احتمال ماذا؟ ضئيل جدا، فالاطمئنان يقتضي أنه يريد الرواية عن أنه روى عن الثقات فعلا. وعلى كل حال، إذا قبلنا علاج العدة من أصحابنا على الأساس القبول شهادة النجاشي والعلامة الحلي فبها ونعمت، ما قبلناها هناك طريقان آخران. لكن الذي يهون الخطبة بلحاظ هذا الحديث أن الأمر سهل، أن هذا الحديث عندما بدأ حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، إن هو ذكر صرح أن أحد العدة التي يروي عنها في المقام هو محمد بن يحيى العطار فعلا. عادة محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي فعلا، هذا السند عادة هكذا. سأقول حال عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، طبعا هناك بعض المحشين على الكافي فهم أن هذه شهادة دائمة، أنه كلما قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يعني يكون أحدهم مين؟ محمد بن يحيى العطار، لكن هذا لم يثبت بوضوح، يعني مش واضح جدا في المقام. بس ممكن واحد يدعي هذه الدعوة، لكن هل هناك وثوق بها؟ هذا يحتاج إلى تأمل طبعا. بس من باب الإشارة، موجود بالنجاشي، برجال النجاشي، وقال أبو جعفر الكليني: كل ما كان في كتابي عدة من أصحاب عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى وإلى آخره. يعني ذاكر محمد بن يحيى أحد العدة عن النجاشي. إذا واحد يستطيع أن مع هاتين القرينتين يصير عنده وثوق لا أقل بلحاظ محمد بن يحيى العطار، هذا يكون أمرا جيدا فعلا. على كل حال، إذا السند من حيث العدة من أصحابنا، حتى لو افترضنا أنه مشكل بشكل عام، لكن يمكن تجاوزه في هذا المورد، باعتبار أن المروي عنه هو محمد بن يحيى العطار، وقد صرح به شيخ الكليني رحمه الله تعالى. ومحمد بن يحيى العطار رضوان الله تعالى عليه من الأشخاص الذين ثبتت وثاقتهم بنص الرجاليين، فقال عنه النجاشي: أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الحديث. طبعا ما ترجم له الشيخ الطوسي في الفهرست، لكنه في الرجال قال: قمي كثير الرواية. بس بهمنا نحن عبارة النجاشي مبدئيا الذي قال: ثقة عين كثير الحديث فعلا. طبعا هو الذي يروي عنه ابنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الذي هو من مشايخ الإجازة الذين وقع فيهم إشكالية في توثيقهم، ويقع في سند الشيخ الصدوق عادة إلى محمد بن يحيى العطار. هذا من حيث محمد بن يحيى العطار. من بعده هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رحمه الله تعالى، أيضا من الشخصيات التي ثبت توثيقها في كتب الرجال بالنص. هو أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري، من بني ذخران بن عوف بن الجماهر الأشعر، يكنى أبا جعفر، وأول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك الأحوص، وكان السائب من مالك، وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهاجر إلى الكوفة وأقام بها. وذكر بعض أصحاب النسب أن في أنساب الأشاعرة أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله إلى آخر العبارة. طبعا السبب الذاكر هو الكثير من العبارات حوله، إلى أن وصل قال الكشي عن نصر بن صباح. طبعا أصل توثيقه ثابت، يعني هو يقول، بس حتى بس نذكر توثيقه قبل أن نذكر إشكالية أخرى، أصل توثيقه ثابت، اللي هو عبارة عن: وأبو جعفر رحمه الله شيخ القميين، وجههم فقيههم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بها ولقي الرضا عليه السلام. قريب من هذه العبارات موجودة عبارات الفهرست فعلا. وله كتب، ولقى أبا جعفر الثاني عليه السلام وأبا الحسن العسكري عليه السلام، يعني قد التقى بالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي صلوات الله تعالى عليهم. فمنها كتاب التوحيد، كتاب عنده كتبه، كتاب التوحيد، كتاب فضل النبي صلى الله عليه وآله، كتاب المتعة، كتاب النوادر، وكان غير مبوب. يمكن هذه العبارة كتاب النوادر وكان غير مبوب تعطي شاهدا على أن كتب النوادر طبيعتها ينبغي أن لا تكون مبوبة. يعني ما أدري، على كل حال كتب النوادر ممكن أن تبوب، بس هو له كتاب نوادر لم يكن مبوبا، يعني مذكور الأحاديث فيه من دون توضيحات أن هذه أبواب هذا جمعها في أماكن محددة. فقال: كتاب النوادر وكان غير مبوب فبوبه داود بن كورة، إلى آخر العبارة التي ذكرها فعلا. طبعا أسانيده مذكورة أيضا في كتب الرجال، تمر عن طريق محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله تعالى، عن نفس الشيخ الكليني. طبعا هذا الرجل ثقة لم يضعف في كلمات أحد من أصحابنا، بل موثق عند الأصحاب ومعتمد عندهم منذ قديم الزمان. لكن في هناك عبارة لم أجد غيره فعلا للشيخ الخواجوي في كتابه الفوائد الرجالية صفحة 261، شكك في وثاقة أو في صحة، أو استشكل على الأقل في صحة الاعتماد على أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، استنادا إلى بعض الروايات التي هي غير معتبرة سندا. ولو سلمت تلك الروايات لكانت دليلا على أنه غير معصوم، لا تدل على أنه لم يكن ثقة في الحديث فعلا. إذا افترضنا أن هذه الروايات بيّنت بعض الأخطاء لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، لكن لا تدل حينئذ على أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن ثقة. هل تقول بأنه بعض مشاكل التي كانت لديهم مع بعض الرواة أو مع بعض المشايخ مثل أحمد محمد بن خالد البرقي، وأن كان متسرعا وكان يطرد الناس من قم في بعض الأحيان. هذه من أمر يعني ليست أمرا تضر بالوثاقة، هذه أمور العلاقة بتشخيص الموضوع خارجا، وأنه ماذا يراه مناسب ولا ما لا يراه مناسب. وقد يعتبر أن مثلا روايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن مفضل بن صالح أبو جميلة يعتبرها مثلا، أو عفوا عن محمد بن علي أبو سمينة، يعتبرها أنها روايات غلو ومشاكل ذلك، فيطرده لأجل عدم نقل هذه الأحاديث مثلا. فممكن أنه بعض الأحيان يقع اختلاف بين العلماء ويحصل بعض الشدة من عالم على آخر، لكن هذا كله لا يكون مضرا بأصل الوثاقة، لا سيما أن هذه القضية لم تنقل إلا لعله في كتاب ابن الغضائر، قضية طرد أحمد بن محمد بن خالد من قم. لم لا أذكر أني رأيتها في غير يعني الأصل فيها لا أقل هو رجال ابن الغضائر فعلا. بس على كل حال، هذا الرجل كان معروفا أنه ثقة ضبط متشدد جدا في أمر الرواية، بغض النظر نقبل تشدده ولا نقبل تشدده، يعني نحن نؤيد هذا التشدد الذي كان عنده في المضامين أو لا فعلا، بغض النظر هذه نكتة أخرى لا ربط لنا بها، لكن أصل وثاقته لا ينبغي التشكيك بها. وكان طبعا هو عنده في عبارة ينقلها ابن نوح، طبعا في عبارة أولا أنه ينقل الكشي، يعني الشيخ النجاشي نقل عبارة عن الكشي أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لم يكن يروي عن حسن بن محبوب. وكانت إشكالية الحسن بن محبوب أنهم يتهم أنه أنت كيف تستطيع أن تروي عن أبي حمزة الثمالي، باعتبار أن الحسن بن محبوب إذا افترضنا كما نقل في التواريخ أنه توفي عمره 75 سنة، وهو متوفى سنة 224 للهجرة، يعني هو يكون مولودا حينئذ سنة 149 للهجرة، وأبو حمزة الثمالي قد توفي سنة 150 للهجرة. فعند وفاة أبي حمزة الثمالي كان عمر الحسن بن محبوب سنة واحدة فعلا، فكيف يستطيع أن يروي الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي فعلا؟ واقعا هو إشكال إلى حد ما قويم، يعني خصوصا أن مشايخ الحسن بن محبوب هي التي تروي عادة عن أبي حمزة الثمالي، مو الحسن بن محبوب يروي عن أبي حمزة الثمالي فعلا. لكن ممكن علاج هذه الإشكالية إما من جهة أن الحسن بن محبوب مثلا أخذت له الإجازة وهو طفل صغير، باعتبار أنه كان من بيت علم وكان أبوه ممن يهتم بتربيته على علم الحديث منذ صغر سنه، فلعله أخذت له ماذا إجازة حديث عند الولادة، ما أدري. أو يقال بأنه روى عن وجادة، سوف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب فضل العلم أو كتاب العلم وما شاكل ذلك، سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هناك روايات تدل على صحة الرواية عن وجادة إذا كانت الكتاب موثوقا نسبته إلى المؤلف. طبعا لابد أن يكون الراوي جليلا، يعني الراوي لابد أن يكون معروفا أنه قادر على تشخيص النسبة، أما إذا كان الراوي غير معروف في القدرة على تشخيص النسبة لا يعتمد على وجادته. الوجادات إنما تعتمد إذا كان من وجد الكتاب وروى عنه ممن يوثق بوجادته، لا كل شخص ادعى الوجادة يوثق بوجادته فعلا. على كل حال، إذا هو كان عنده إشكالية في الرواية عن ابن محبوب، لكنهم قالوا أنه تاب ورجع عن ذلك، أنه تاب ورجع عن ذلك، يعني ولذلك أصلا سوف تجدون بالأسانيد ماذا كثيرا ما يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب. الكافي عادة ثلاثة الذين يروون عن الحسن بن محبوب، لهن عبارة عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن عيسى وسهل بن زياد. هؤلاء الثلاثة هم عمدة من روى عن أحمد بن عن حسن بن محبوب في الكافي. قال ابن نوح: وما روى أحمد عن ابن المغيرة، قصده عبد الله بن المغيرة لعله، وأنا لم أفهم لماذا لم يروي عن عبد الله بن المغيرة، لعله لم يروي عنه لأنه لقيه في شيء مشكلة باللقاء لعله، ولا عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع، ولا عن الحسن بن خرزاد. حسن بن خرزاد مترجم له في رجال النجاشي برقم 87، وهناك بين النجاشي أنه متهم بالغلو ومشاكل هذه الأمور فعلا. قمي كثير الحديث، قيل إنه غلى آخر عمره إلى آخر العبارة التي ذكرت. والحاصل أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من الثقات الذين لا ينبغي التشكيك بوثاقتهم فعلا. بعد ذلك يأتي بالسند الحسن بن محبوب. على كل حال، ما هي قاعدة بس يكون أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب متعارف أنه من أحباب محمد بن عيسى الأشعري القمي رحمه الله تعالى. فعلا الحسن بن محبوب رحمه الله تعالى من الغرائب أن الشيخ النجاشي لم يترجم له في رجال النجاشي، وهذه فيها كثير من الاستهجان، أنه لماذا الشيخ النجاشي ما ترجم له في كتابه. فعلا بعضهم يقول لعلها سقطت من النسخ، ممكن سهى بالأخير، مش بالضرورة يكون في مشكلة خاصة، لعله نسي أو سهى أثناء الكتابة، كان يريد أن يكتب فتوهم أنه كتب، يعني بالأخير احتمالات السهو ممكنة فعلا. بس هو من الغريب على كل حال أن لا يروى لشخص، أن لا يترجم لشخص مثل حسن بن محبوب في النجاشي. طبعا موجود، بس بالأخير هؤلاء العلماء، يعني كما أنه سقط رجال أجلاء من كتاب النجاشي، سقط أيضا رجال أجلاء من كتاب الفهرس للشيخ أبو جعفر الطوسي. فالمسألة مو هذه المسألة الحادة، يعني أن يسقط اسم هنا واسم هناك. فعلا على كل حال الحسن بن محبوب رحمه الله تعالى من أصحاب الإمامين القاضم والرضا عليهما السلام، توفي سنة 224 للهجرة. ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الفهرست أنه روى عن 60 رجلا من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام. طبعا مقصود 60 رجلا مش كل واحد سمع، يعني 60 من الرواة الأساسيين اللي هم اللي كتب بعدين كتاب على أساسه كتاب مشيخة، اللي هو كتاب المشيخة لابن محبوب حسن بن محبوب، اللي هو عبارة لعله عن فهرست الروايات على أساس المشايخ، أنه ما رواه عن الشيخ الفلاني يذكر له باب وهكذا إلى آخره. فعلا عبر عنه الشيخ الطوسي بأنه أحد الأركان الأربعة في عصره. سمين باقي الأركان ما أعرف أنا صراحة، هو من أصحاب الإجماع على قول، لأنه بعضهم يفضل عليه أو يبدله به الحسن بن علي بن فضال، الحسن الأب أتكلم، يبدله بالحسن بن فضال فعلا. فأنا ما أدري فعلا أنه أحد الأركان الأربعة من الأركان الثلاثة الباقين، لعلهم مثلا ممكن يكونوا ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي، أنه كلهم معاصرين لبعضهم البعض في زمن واحد، كلهم توفيوا في النصف الأول من القرن الثالث للهجري. ما أتصور في واحد تجاوز 230 للهجرة، كلهم أقل من 230 للهجرة قد توفي ورحمهم الله تعالى. قد يكون المقصود هؤلاء هم الأركان الأربعة فعلا. هلا في واحد معاصر لهم بعد هو يونس بن عبد الرحمن، بس يونس بن عبد الرحمن غير متوافق عليه، وإن كان بحسب رجال الكشي متوافق عليه. يعني على كل حال حسن بن محبوب على كل حال من الثقات، وإشكالية روايته عن أبي حمزة الثمالي إشكالية فعلا واقعة من حيث الطبقات، يعني علاجها أتصور أن يقال بأنه الأقرب إلى الذهن أن يكون روى عن وجادة فعلا. هذا لعله الرواية عن وجادة أمر مقبول، خصوصا إذا كان الشخصية مثل حسن بن محبوب. الملفت للنظر أن حسن بن محبوب من أوائل الإمامية الذين كتبوا بالرجال، يعني له كتب ماذا في علم الرجال بدأت، يعني هذه جدا مهمة أن يعلم أن الإمامية بدأوا كتابة علم الرجال بهالطبقة، يعني طبقة أصحاب الإمام الرضا بدأت ينتشر كتب الرجال، وهذا شيء جدا مهم، أنه يعني ما زلنا قريبين العصر إلى أصحاب الباقر والصادق صلوات الله تعالى عليهما. بعد ذلك ورد في السند العلاء بن رزين رحمه الله تعالى، العلاء بن رزين ترجم له الشيخ النجاشي وقال عنه العلاء بن رزين القلاء، قلاء من القلي فعلا، ثقفي مولى، قاله ابن فضال وقال ابن عبد الناس بمولى يشكر، كان يخلي الصويق. ما ندخل ما معنى الصويق، مشكلة هذه على كل حال، بس في صويق يشرب في صويق يؤكل هذا أكيد، من أين يصنع الصويق وكيف يصنع الصويق بحث آخر هذا فعلا، بس أنا شايفهم اثنيناتهم، الصويق الذي يشرب والصويق الذي يؤكل، فهو كان يقلي الصويق، هو على يتخذ من الشعير من الدخن من الطحين من الذرة من عفوا من الحنطة، لعله له أنواع متعددة، بس في صويقين، لأن بالروايات من يقرأ الروايات في صويق يشرب وصويق يؤكل، وعادة ذاك الصويق اللي يشرب حلو يعني له طعم حلاوة، يحطوا له سكر أو بعض المحليات فعلا، بعضهم قد يجعل له تمر. على كل حال، علاء بن رزين القلاء روى عن أبي عبد الله عليه السلام وصحب محمد بن مسلم وفقه عليه وكان ثقة وجها. بعبارته للفهرس قال: ثقة جليل القدر، يعني موثق عندهما معا. والهلال بن علاء إلى آخر العبارة، عنده كتاب رحمه الله تعالى، هذا العلاء بن الرزين آخر الرواة، أحد أهم كبار الطائفة ومن أعمدتها وأركانها على الإطلاق فعلا، هو محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه. فعلا محمد بن مسلم من الغرائب أني لم أجد له ترجمة في كتاب الفهرست، ما أدري لماذا. على كل حال، هو محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحام مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا في الكوفة، فقيه ورع، صاحب أبا جعفر وأبا عبد الله وروى عنهما وكان أوثق الناس. له كتاب يسمى الـ400 مسألة في أبواب الحلال والحرام إلى آخر العبارة. توفي محمد بن مسلم سنة 150 للهجرة. وعلى هذا الأساس نكون قد تممنا سند الحديث فعلا. سند الحديث إذن عن حدثني عدة من أصحابنا، قلنا سواء قبلنا العلاج أو لم نقبل هنا فيش مشكلة، باعتبار ورد منهم محمد بن يحيى العطار وهو موثق بالنص، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أيضا موثق بالنص، عن الحسن بن محبوب موثق بالنص، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، فالسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام. والحمد لله رب العالمين.